بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبعد،
الدرس الثالث.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ.
أعد. إني
إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا،
الله المستعان،
يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا، صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع قبيح أعوج، وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب صائلة. هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن.
من حملة؟
هذا وصف أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن ودعاة الحكمة.
من حملة العلم؟ ما في أهل العلم، من حملة العلم.
هذا وصف عيون أهل زمانك،
نعم،
من حملة العلم،
نعم،
والقرآن ودعاة الحكمة. خرجه أبو نعيم في الحلية.
الحلية،
في الحلية. فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. وخرج الطبراني:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإذا كان الأمر كما سمعتم من هذا العابد الزاهد يصف زمانه في القرن الثاني، فكيف بنا نحن اليوم؟ يقول: أدرك من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا. هذا وجه الغربة، هذا بيان الغربة، كيف عاد الإسلام غريبا؟ لأن الحق قد أصبح فيه في غاية الغربة، كما كان هذا الحق وهو الإسلام في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به غريبا بين الناس، وذلك لكثرة الجهل وقلة العلم وكثرة الفسق وقلة الخير وكثرة البدع وقلة المعرفة بالسنة، وهكذا. ثم يزيد وصفا له، يقول: إذا نظرت إلى عالم وجدته عالما، لكن عالما مفتونا بحب الدنيا. إذا نظرت فيه إلى عالم، لكن عالم إذا نظرت إليه وجدته مفتونا بحب الدنيا. وهذا صحيح، ففي كل زمان ومكان إذا افتتن العالم بحب الدنيا ذهبت من النفوس هيبته ومكانته، وقلت في أعين الناس منزلته. يا عجاج العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، إن قلت أكره فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين تزهد الناس فيها وأنت أرغب الناس فيها، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. هيهات ما أبعد ما تكابد لن تصلح الناس وأنت فاسد. فإذا كان العالم أو من يتلبس لبوس العلماء يدعو إلى التزهد في الدنيا والتقلل منها والحرص على الحلال منها والبعد عن الحرام والمشتبهات، ولكن إذا نظرت إلى حاله وجدته غارقا فيها من أكثر الناس غارقا فيها، كيف سيأخذ الناس بكلامه؟ الناس ما تأخذ بكلام الإنسان إلا إذا رأوا فعله يطابق قوله، ما إذا خالف القول الفعل قل الاقتداء به، لأنه كما سبق وقررنا أن الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا نظروا إليك وأفعالك تخالف الأقوال لم يحصل الاقتداء بك. فالعالم إذا فتن بالدنيا فقد حل البلاء ولا يستمع الناس إليه وتنقص منزلته عند الناس. وهكذا إذا كان يحب التعظيم والرياسة وهذه شهوة خفية لكنها تظهر بعلاماتها ويعرفها العارفون، وهذه مصيبة ثانية إذا كان العالم يحب التعظيم والترأس، هذه مصيبة، يحب الإجلال والتعظيم والترأس والظهور على الناس والتكبر عليهم، لا يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلك التواضع. فإن العبد كلما زاد معرفة بالله ازداد خوفا منه وخشية له وتواضعا له. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يخشونه حق خشيته، ومن خشي الله حق خشيته ممن أورثه الله العلم لا يسعى إلى الترأس، لأنهم يعلمون أن من تعلم العلم لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف به وجوه العامة إليه أو ليتصدر في المجالس، فالنتيجة النار النار. فالعالم علمه إنما يزيده تواضعا وخوفا من الله جل وعلا وبعدا عن الرياسات والتعظيم. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تقضيها قريب زوالها، والذي يعقل لا يحرص على الزائل في مقابل الدائم عند الله جل وعلا. فأهل العلم الحقيقيون إنما يفيدهم العلم البعد عن ذلك وعن الرغبة فيه. فإذا وجدت العالم مفتونا بحب الدنيا فهذه والله العظيمة ماذا أبقى لأهل الدنيا ولأهل الحسب والجاه فيها، إذا كان علمه لم يورثه التواضع ماذا بقي لأهل الدنيا وفساق أهل الدنيا وقد زاحمهم فيها. ويقول رحمه الله: وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا. فالعابد إنما يعبد الله على بصيرة، كما قال جل وعلا في الآية السابقة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعابد إنما تصح عبادته إذا كانت على العلم، فإذا كان جاهلا مخدوعا وجدته في عبادته يفسد أكثر مما يصلح، ربما غره إبليس ودخل عليه في هذا الباب وأبلاه بالعجب بنفسه في عبادته والفخر بذلك، وهذا من أعظم ما يفسد عليه. لذلك يقول المصنف رحمه الله: قد صعد أو صعد به إبليس إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ يظن أنه قد ترقى فيها، وهو في الحقيقة ترقى في الجهل وترقى في الفساد، ما يفسد أكثر مما يصلح، ولكن لتزيين إبليس له يظن أنه قد وصل إلى الأعلى وهو في الحقيقة لم يتقن الأدنى. وليعلم أن العبادة إنما تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله جل وعلا إذا اجتمع فيها شرطان: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان جاهلا كيف يعرف أنه قد أصاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا من الفتن التي يفتن بها كثير من الناس، يظن أن العبادة أمرها سهل، والعبادة لا تكون كما قلنا مقبولة حتى يعلم، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يكون عالما بما يأتي، عالما بما يترك، وإلا وقع في الخطأ وهو لا يعلم أنه خطأ. فإذا كان هذا حال العالم والعابد ماذا بقي؟ يقول رحمه الله: وسائر ذلك، يعني باقي الناس، من الرعاع قبيح أعوج، والرعاع هم عامة الناس وسوقتهم، قبيح أعوج، وذئاب مختلسة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة. الثعالب تتلون والسباع لا ترحم، إذا وجد فرصة هجم، نسأل الله العافية والسلامة. والأعوج الأهوج هذا لا يقبل التقويم ولا التعديل. فهذا بقية حال أهل الزمان الذي أدركه هذا الرجل، فكيف لو كان في زماننا هذا؟ ما أدري ما يقول. فإذا كان هذا كما قال ابن رجب رحمه الله وصف هذا الرجل لحال أهل زمانه، فكيف بحال من جاء بعدهم في عصر ابن رجب في القرن الثامن والتاسع فيما بعد إلى يومنا هذا؟ فكيف لو رأى ابن رجب، وكيف لو رأى هذا العابد الزاهد حال أهل هذا الزمان وتنافس الناس في الدنيا وقلة الإقبال على الأعمال الأخروية، وهكذا ذهاب العلماء، علماء السنة وقلتهم وكثرة علماء البدعة، كيف لو رآهم ابن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى؟ كيف لو رآهم أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى؟ ما عسى أن يقولوا في مثل زماننا؟ احنا نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالثبات على الحق، وأن لا يفتننا بالدنيا ولا بحبها، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. نعم.
وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد.
وهذا الحديث، حديث أبي هريرة في الطبراني وهو في الكبير عند الإطلاق، والكبير غير موجود قسم أحاديث أبي هريرة فيه، وإنما وجد إسناده في المصادر الأخرى الواسطة بيننا وبين الطبراني. فأبو نعيم في الحلية دخل من طريق الطبراني رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث، فأخرجه في الحلية رحمه الله من طريق الطبراني في الكبير، وهو أيضا عند الطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف، وأشد ضعفا منه ما يروى بلفظ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد، فيروى بهذا اللفظ، وهذا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو عند ابن عدي في الكامل، الكامل في الضعفاء، في ضعفاء الرجال، وعند ابن بشران في الأمالي، أمالي ابن بشران المعروف، من حديث ابن عباس، وعلته الحسن بن قتيبة متروك الحديث، قال فيه الذهبي في الميزان هالك، فالحديث ضعيف جدا، فالحديث ما بين ضعيف وما بين ضعيف جدا، فالمروي بلفظ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي من حديث أبي هريرة هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ، له أجر شهيد واحد، والمروي من حديث ابن عباس له أجر 100 شهيد، هذا ضعيف جدا، فحديث أبي هريرة عند الطبراني ضعيف، وحديث ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وابن بشران في الأمالي بلفظ فله أجر 100 شهيد هذا ضعيف جدا، فعلته الحسن ابن قتيبة قال فيه الدارقطني متروك، وقال فيه الذهبي بعدما نقل فيه كلام أئمة الجرح قال فيه هالك، لخص أقوالهم جميعا بأنه إيش؟ هالك، يعني لا يتقوى، لا يتقوى، هذا معنى هالك، يعني ذاهب الحديث، وهذا أنتم تسمعونه دائما عن كثير من الخطباء والوعاظ، خاصة المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد هذا ضعيف جدا، مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من؟ ابن عباس، وهو ضعيف جدا، علته من؟ الحسن بن قتيبة، هذا هو الدين، يأبى الله علينا أن نسكت على مثل هذه الأحاديث الضعاف شديدة الضعف تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أغنى الله الشرع المطهر عنها، وقد ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى شيء كثير غير هذا، فلسنا بحاجة إلى هذه الأحاديث الواهية، وأما حديث أبي هريرة فهو حديث ضعيف. نعم.
وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة.
نعم.
ثم قال نعم والله لئن عاش على هذه النكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم كان له أجر عظيم.
نعم، هذا الذي ذكره المصنف عن الحسن أيضا روي مثله عن أنس رضي الله عنه أنه قال لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف منكم شيئا إلا هذه الصلاة، وهذا في القرن الأول، فكيف بنا نحن اليوم؟ والحسن كذلك يقول لو أن رجلا من الصدر الأول يعني من الصحابة بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، وعلى فرق فيها بيننا وبينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فرق بين صلاتنا وصلاتهم في الخشوع والخضوع والإطالة والإتمام لها، فنحن ننقرها نقرا ونستعجل فيها كثيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو وأن يتسامح عنا. فكيف لو رأى هذه المنكرات التي نحن اليوم فيها؟ صاحب البدعة يدعو إلى بدعته، صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه، كيف لو رأوا ذلك؟ ما عسى أن يقولوا؟ ولكن نقول كما قال المصنف، فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم، وأن يجعل قلوبنا وإياكم جميعا حانية إلى ما كان عليه السلف الصالح، نتبع أثارهم ونستن بسنتهم ونتبع سبيلهم، نسأل الله جل وعلا ذلك. فإن من جاهد نفسه على ذلك فله الأجر العظيم، أجر الجهاد وأجر الاستقامة والاتباع. فالنفس هذه إن تتركها أهلكتك، وإن أنت جاهدتها أسعدتها وأنجيتها. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم.
وروى المبارك بن فضالة عن الحسن
بن فضالة
ابن
فضالة
وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، ثم قال سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي والمترف والجاهل، فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إترافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.
الله
ثم أكبر. قال والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم إلي ويقول هذا هلم إلي، فيقول لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها، إن هذا ليعرض له أجر عظيم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.
نعم. يقول رحمه الله روى المبارك بن فضالة عن الحسن رحمه الله يعني البصري أنه ذكر الغني المترف، هذا صاحب الدنيا الذي له سلطان، غني مترف له سلطان يأخذ المال بالقوة على الناس ويدعي أنه لا عقاب فيه، لا يخاف الله جل وعلا في عباده، يأخذ المال من أي وجه كان، فإذا ذكر زعم أنه لا عقاب فيه. حب الدنيا يسكر الإنسان حتى لا يدري من أين أخذ هذا الدينار والدرهم، أمن حلال أم من حرام، أيحل له أخذه أو لا يحل له أخذه. فحبه للدنيا أعماه عن التورع في المكاسب، فيأخذه بالسلطان وقوة السلطان ويدعي أنه لا عقاب عليه. والموعد عند الله جل وعلا، يدخل فقراء هذه الأمة قبل أغنيائهم الجنة يوم القيامة بنصف يوم. وما هو ذلك اليوم؟ نعم 50,000 سنة ففقراء الأمة يدخلون قبل الأغنياء الجنة بهذا المقدار، وذلك لأن الفقير متخفف لا شيء عليه من السؤال في هذا الجانب، فيقل حسابه. فطوبى لنفس حوزت وتخففت فتنجو كفافا، لا عليها ولا لها. فالمقلون هم المكثرون يوم القيامة، المقلون من الدنيا متخففون من الحساب يوم القيامة، أما هؤلاء المكثرون فإنهم سيسألون لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكلما استكثر العبد من المال في الدنيا فإنه يستكثر من السؤال عنه في الآخرة. لهذا يقول شيخ شيوخنا كما سمعتم في الهائية الزهدية: فطوبى لنفس، يعني الجنة، حوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. فكلما استكثر العبد من حطام الدنيا إنما يستكثر في الحقيقة من السؤال عنه والإيقاف بسببه يوم القيامة، وسيسأل من أين أخذه وفيما أنفقه. هذا ما يتعلق بهذا الذي لا يشبع من حطام الدنيا، والمبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، يعني بذلك الخوارج. فالخوارج مبتدعة خرجوا على المسلمين بالسيف، وما خرجوا على المسلمين إلا بعدما رأوا كفرهم، وذلك لأنهم عمدوا إلى ما أنزله الله من الآيات القرآنية في الكفار فنزلوها وتأولوها على المسلمين، جعلوهم إيش؟ كفارا. فلما تأولوا الآيات التي أنزلت في الكفار على أهل الإسلام فرأوهم كفارا كالكفار الأصليين، استحلوا سل السيف عليهم فاستحلوا دماءهم. فأراد رحمه الله أن يقول لنا من هذا الكلام المبسوط إن الإسلام الحقيقي وسط بين أهل الشبهات وأهل الشهوات، فأهل فتنة الشبهات هم أهل البدع، وأهل فتنة الشهوات هم أهل الدنيا. أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. فدين الله جل وعلا وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، أهل السنة وسط بين أهل فتنة الدنيا وأهل الشهوات، وبين أهل البدع وفتنة الشبهات، هؤلاء هم الغرباء. فلا أهل الدنيا يريدونهم أو يحبونهم، ولا أهل الشبهات يريدونهم أو يحبونهم. فأهل الشبهات يرونهم كفارا، وأهل الشبهات وأهل الشهوات لا يرونهم شيئا ويحتقرونهم لبعدهم عنهم ولإعراضهم عن الدنيا، فهم وسط بين أهل الشبهات وأهل الشهوات. وقد مر الكلام على فتنة الشبهات والشهوات، فهم متبعون للسنة مخالفون لأهل البدع ففارقوا أهل الشبهات، ومعرضون عن الدنيا ومقبلون على ما يصلح أمرهم في الآخرة، فقد فارقوا أهل الدنيا والشهوات. لأنهم يعرفون أن الدنيا متاع وظل الزائل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، فقد أعرضوا عنها لأنها تشغلهم عن الآخرة، وتركوا الشبه وابتعدوا عنها لأنها تحرفهم عن الصراط السوي الموصل إلى الآخرة، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال: ها إنها هنا، وأشار إلى صدره علما، لو أصبت له حملة بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق.
أعد علينا. وأشار إلى صدره.
وأشار إلى صدره
ثم قال إلى أن قال ها أعد إلى أن قال
إلى أن قال ها إنها هنا، وأشار إلى صدره علما، لو أصبت له حملة بل أصيبه،
بل أصبته، بل أصبته،
وفي نسخة بل أصبته،
أصبته، هذا الصحيح،
بل أصبته لقنا غير مأمون عليه.
نعم، أصبته يعني وجدته، لكن من هو الذي وجدت؟ وجد لقنا غير مأمون عليه. نعم نعم.
يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لاذا ولاذا، أو منهوما باللذات سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرم بجمع المال والإدخار، وليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهما الأنعام السارحة. كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى، لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نظرائهم.
نعم.
ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه، ها ها شوقا إلى رؤيتهم.
نعم.
فقسم.
نعم.
أمير المؤمنين،
هذه هي الخلاصة من النص السابق كله. نعم.
فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام: قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك، ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات.
الله أكبر.
وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم، وهذا النوع ضربان: أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها، فهو منهوم بذلك سريع الإنقياد إليه، والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها، وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب، والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم.
نعم، ما أعظم هذا الكلام وأحسنه. وهذه وصية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه للكميل بن زياد معروفة. هذا الكلام هو وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد، وقد شرحها ابن القيم شرحا عظيما رحمه الله تعالى. وهنا ابن رجب استفاد كثيرا من كلام ابن القيم شيخه رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. فأولا يجب علينا جميعا أن نعلم أن دين الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي وسط بين الغالي والجافي، فهي وسط بين المترف والجاهل والمبتدع والمتبع، متبع للشهوات والمتبع للشبهات، فدين الله وسط بين هذا وهذا. ويجب على أهل السنة المتبعين أن يصبروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجاروا أهل الترف فيغرقوا في حب الدنيا وبحرها حتى يغفلوا عن الآخرة، ولا يقتربوا من أهل البدع والأهواء فتجرفهم حتى ينحرفوا عن سبيل الوصول إلى الآخرة، وإنما عليهم أن يكونوا سائرين على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفوزوا بهذا الخير العظيم. يقول علي رضي الله عنه في وصيته: الناس ثلاثة، عالم رباني، هذا واحد، ومتعلم على سبيل نجاة، طالب علم يطلب النجاة، هذا على سبيل النجاة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. وأعظم سبيل للنجاة هو العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لو ورث النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا شيئا لكان لهم أن يحتجوا: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهودي في آصع من شعير اقترضها صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، فلو كان الفقر عيبا لعيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سلى أصحابه رضي الله عنهم حينما قالوا له: يا رسول الله أنت تنام على الحصير على هذه الوسادة، حينما قالها له عمر: حشوها ليف قد أثرت في جنبك، وهم يتقلبون في الدنيا، يعني فارس والروم، فقال: يا عمر أرى ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا هو الجواب، من أجاب نفسه بهذا اقتنع من الدنيا، كم سيعيش فيها، كم سيأخذ معه منها، سيتركها ويذهب. فالمال يقسم، وربما أقول ربما، ربما قسم بين أولاد فساق عققة لا تناله منهم دعوة ولا تصل إليه منهم صدقة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا لم يدع لنفسه هو الصدقة ويعدها من اليوم كبناء مسجد وإيقاف وقف صدقة جارية، ربما انتقل المال إلى من لا يتبعه منه فلسا واحدا، تعب فيه هو وجمعه لهم، يناله حره وهم يأخذون قره، عليه مره ولهم حلاوته. فإذا فكر العبد هكذا بهذه الصورة، هذا هو الموفق، هو الذي يستبقي لنفسه عند الله يوم القيامة. ابن المساجد يوقف الأوقاف، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أن تصدق أنت وأنت شحيح تخشى الفقر، لو تصدقت تقول ينقص مالي وترجو الغنى، هذه الصدقة في هذا. وليست الصدقة إذا حضر أحدنا الموت قال ها لفلان كذا ولفلان كذا. فإذا لم تبني أنت لنفسك لا تطالب غيرك أن يبني لك من بعدك. فعالم رباني هذا الأول، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع هذا القسم الثالث، أتباع كل ناعق. والهمج الذين لا علم عندهم ولا عقل صحيح يضبطهم، وإنما تتحكم فيهم شهواتهم ورغباتهم، ولهذا قال فيهم أتباع كل ناعق، يعني كل من صاح بصياح منكر فإن الصوت المنكر يطلق عليه النعيق، كصوت الغراب يقال له إيش؟ النعيق، لأنه مكروه. فالصوت المنكر نعيق، فأتباع كل ناعق من أهل الأهواء والبدع والفساق أصحاب الشهوات، يميلون مع كل ريح. هذا القسم الثالث، وهم همج الرعاع. كيف كانوا همج الرعاع لهذا؟ لا علم ولا عقل صحيح عندهم يضبطهم، وإنما هو أتباع إنما هم أتباع لكل ناعق، لكل صاحب دعوة إلى ضلال وفساد، يميلون مع كل ريح. إن دعاهم صاحب البدعة أجابوه، وإن دعاهم صاحب الفسق أجابوه. لماذا؟ لأنهم لم يستضئوا بنور العلم فيحاكموا المقالات إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيفحصوا مقالات هؤلاء الناعقين، فإن كانت بدعة ردوها، وإن كانت دعوة إلى فسق أو شهوة ردوها. هذا من يستطيعه؟ لا يستطيعه إلا العالم أو المتعلم، العالم الرباني أو المتعلم الذي هو على سبيل النجاة، الذي استضاء بنور العلم. أما هؤلاء الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى ركن وثيق يهلكون، مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة، مع أصحاب الشبهات تارة ومع أصحاب الشهوات تارة. فإن كان يميل إلى الدنيا صاحب أصحاب الشهوات، وإن كان يميل إلى التعبد من غير علم أخذه أصحاب الشبهات، وهكذا أيضا حتى أصحاب الشهوات ربما جرفهم أصحاب الشبهات إليهم، لأن أصحاب الشبهات يحرصون أيضا على أصحاب الأموال وعلى الأغنياء، فربما جروهم إلى مجالسهم فضروهم في مجالسهم فهلكوا بسببهم. فيجتمع في حق هذا الشبهة والشهوة، تجتمع فيه البدعة وتجتمع فيه الشهوة، فينصر بدعة بما آتاه الله من المال، وينصر المبتدعة بما آتاه الله من المال، وذلك بسبب أنه لا علم عنده، فلم يستضئ في ذلك بنور العلم، ولم يلجأ منه إلى ركن وثيق. يقول علي رضي الله عنه: ها إنها هنا، وأشار إلى صدره لعلما لو أصبت له حمله. ما في حمل يحملونه، إذا كان هذا علي يقول فكيف اليوم؟ ثم يقول: بل أصبته لكن لقنا غير مأمون. ومن هو اللقن؟ اللقن هو بكسر القاف، لقن لاقن لقن، واللقن بكسر القاف هو الذي يفهم بسرعة لكنه لا يبتغي الحق، هذا هو اللقن، يفهم بسرعة. يقال شاب لقن، يعني يفهم سريعا لكنه لا يبتغي العلم للحق، هذا هو اللقن، ما يطلب العلم للحق، يفهم يعلم لكنه لا يتوصل بذلك الفهم إلى الحق. ولذلك قال فيه علي رضي الله عنه: غير مأمون عليه. هو لقن يفهم لكنه غير مأمون عليه. تعلم تعلم، سمع فهم فهم، فهم المقصود تماما، لكنه هل هو مأمون عليه؟ يقوم به؟ يعمل بما فهمه؟ لا، لا يبتغي العلم للحق، هذا هو معنى اللقن في اللغة. لهذا قال علي رضي الله عنه: غير مأمون عليه. ليش؟ اسمعوا، قال: يستعمل آلة الدين للدنيا، يأخذ هذا العلم ويستعمله للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، يستظهر بذلك على عباد الله جل وعلا، لا يورث هذا العلم العمل به والتواضع لله جل وعلا، وإنما يستظهر بهذه النعمة التي آتاه الله إياها على عباد الله، يترفع عليهم ويتكبر عليهم ويتصدر بذلك المجالس، ولا يريد من أحد أن يرد عليه قولا أبدا، لا يريد إلا رياسة الدنيا بعلمه، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، منقاد لكن ما عنده بصيرة، أول ما يأتيه الشك ينقدح في قلبه وتحصل الشبه فتغطي قلبه فيهلك بسبب ذلك. وإذا غلبت الشبه على القلب وغلفته فقد استحكمت الهلكة، لا هذا ولا هذا، جمع بين البلاءين، أعطى سمعه للشبهات فغلفت قلبه فوقع في الهلاك، فحينئذ تستحكم عليه الهلكة. أو مغرا بجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين، أقرب شبه بهما، يعني بهذا والذي قبله، الأنعام السارحة، نعوذ بالله من ذلك. كذلك يموت العلم بموت حامليه، يعني هذا العلم ما أورثهم الفقه في الدين والعمل به، فابتعدوا عن الشهوات وابتعدوا عن الشبهات وأخذوا من الدنيا ما يبلغهم إلى الله جل وعلا، لا بالعكس، إنما غرقوا في جمع هذه الدنيا وكأنهم لم يتعلموا شيئا من العلم الذي يزهدهم في الدنيا ويحثهم على أخذ الكفاف منها، وأن يتوصلوا بذلك إلى الله والدار الآخرة، وأن لا ينغمسوا في هذه الدنيا فتلهيهم عن الآخرة أبدا، كأنهم لم يتعلموا شيئا من هذا، إما مع الشهوات وإما مغرا بجمع العلم وإما قد أغرقته الشبهات، فصار هؤلاء أقرب شبها بهما الأنعام السارحة، فيموت العلم بموت حامليه، وهؤلاء يبقون لا فائدة للناس فيهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول: بلى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لأن الله جل وعلا ما يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، لا بد وأن تبقى هذه الطائفة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة مع قلتهم. فهؤلاء هم الغرباء، وإبقاء الله لهم لئلا تبطل حجج الله وبيناته، يعني يبقى الدين، يبقى من يقوم به ولو كانوا قلة، تبقى الحجة قائمة بهؤلاء، فهم الأقلون عددا نعم، لكنهم هم الأعظمون عند الله قدرا يوم القيامة، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى الناس، إلى نظرائهم، ويزرعونها في قلوب أشباههم، يعني ممن يأتون إليهم فيأخذون عنهم الأخذ الصحيح، يبلغونها لهم ويزرعونها في قلوبهم، حتى إذا ماتوا كان هؤلاء المزروع فيهم هم الخلف الصالح لهم، يزرعونها في قلوب أشباههم الذين صلحوا واستقاموا على الدين والسنة وابتعدوا عن الشبهات والشهوات. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، يعني على معرفة ما خلقوا لأجله من عبادة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فصبروا على العبادة والاتباع في حين أن غيرهم يرى هذا الطريق صعب وهم يرونه سهلا لينا، صبروا على ذلك فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. أهل الدنيا لا يصبرون على الأذى، لماذا؟ لأنهم يخالطون الناس على ما يهواه الناس. أهل العلم والسنة، أهل الصدق والاتباع، يصبرون على ذلك، لماذا؟ لأنهم لا يخالطون الناس على ما يهواه الناس، وإنما يخالطون الناس على ما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يخالطوهم عليه، فيأمرونهم إنهم خالفوا، ويذكرونهم إنهم غفلوا، وينبهوهم إنهم جهلوا. وهذا أهل الترف يستنكفون عن مصاحبة صاحبه والقائم به، ما فيه إلا حلال حلال، حرام 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 حرام، بدعة بدعة بدعة. يا أخي أنت ضيقت علينا وضيقت على الناس، خلك سهل، هكذا الناس الآن يقولون، خلك سهل ترى الناس تنفر منك، هكذا يعبرون. إذا عاشرتهم على اتباع السنة والأمر بها قال والله ترى ما يبقى معك أحد. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، هل هذا عيب في الداعي؟ لا، هذا دلالة على فساد المدعوين. يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي وليس معه أحد، هل هذا دليل على أن هذا النبي ما يعرف أساليب الدعوة؟ إذا ما عرف أساليب الدعوة الأنبياء من يعرفها؟ فأنت لست، أهل السنة لا يستوحشون ولو ما أجابهم أحد، هم مأمورون بما؟ مأمورون بالإبلاغ للناس ودعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى ما يصلحهم ودعوة الناس إلى ما ينجيهم، تأبى عليهم ديانتهم وعقيدتهم الصحيحة أن يغشوا الناس، فهم يقول لك هذا سنة هذا بدعة هذا سنة هذا بدعة هذا حلال هذا حرام، هذا والله ما أدري يا أخي ما أدري. الأحوط أنك تحتاط لدينك، أن أهل الدنيا ما يريدون هذا، ماذا أبقيت لنا؟ كله حرام 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 حرام، سنة بدعة 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 بدعة، ثم ينقلب هو بعد ذلك عليك. وأشد من هذا أنه بعض الأحيان يريدك أن تكون كعالم السوء، شف الشيخ فلان سمح يسير مسهل على الناس، الناس يحبونه، ما شاء الله، هذا نسمعه اليوم بآذاننا، قال أغاني ما هي بحرام، شف الشيخ الفلان يقول أغاني ما هي حرام، وأنتم مضيقين على الناس، الله أكبر، هالموسيقى ما هي حرام، شوف الشيخ الفلاني لو أنه ما هو شيخ ما كان يطلع في التلفزيون يقول لغاء الموسيقى ما هي حرام وأنتم ضيقتم على المسلمين حرام حرام حرام. هذا كلام بعض الجهلة، والعوام يرون أن مثل هذا حجة. سبحان الله. فمثل هؤلاء علماء السوء يمشون معهم ويصيرون لهم حجة، ويصيرون لهم حجة في كل مصيبة ومنحسة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. هؤلاء بلى، أما أهل السنة لا، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، يعني عرفوا ما أراد الله جل وعلا منهم وما أعد لهم، فاستلانوا ما استوعر الناس. الوعر هو الصعب في المرتقى، فهم يستلينونه يرونه سهلا، فالمترفون يرون هذا صعب، المحبون للدنيا يرون هذا صعب، أما أهل الحق والهدى فيرونه سهلا. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، يستوحش الجاهل أن يبقى وحده، وأهل السنة لا، يقول الوحدة خير من جليس السوء. أهل السنة والأثر يقولون الوحدة خير من جليس السوء. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: كيف ما تستوحش وانت جالس وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وأنا أعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح؟ يعني يقرأ أخبار الصحابة رضي الله عنهم، ويقرأ أخبار التابعين رضي الله عنهم وأتباع التابعين، فيجد العجب فيحتقر نفسه. وعبد الله بن المبارك رضي الله عنه قالوا اجتمعت فيه جميع خصال الخير، وما زاد عليه الصحابة إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كل خصال الخير اجتمعت فيه، فما فاقه الصحابة إلا بالرؤية والاجتماع واللقي للنبي صلى الله عليه وسلم. من كان مبصرا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن مبصرا من الصحابة لقي النبي وسمعه عليه الصلاة والسلام. اجتمعت فيه خصال الخير، ما بقي إلا لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كيف ما تستوحش من كثرة الجلوس وحدك؟ قال رحم الله: كيف أستوحش وأنا أعيش مع هؤلاء؟ فيا أخي المسلم، أخي طالب العلم، أنت أطلب طريق السلامة ولو قل السالكون، ولا تنخدع بطريق الهلاك بكثرة الهالكين فيه، فاطلب السلامة لنفسك. فهؤلاء الغرباء أهل السنة أنسوا بما استوحش منه الجاهلون، الجاهلون يستوحشون من الوحدة، أما أهل السنة فكما قلت لكم يصبرون على الأذى ويرون الوحدة خيرا من جليس السوء، خيرا من جليس السوء الذي يحرق ثيابك يحرق دينك، فلا تتأتى من صحبته إلا الشرور، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال فيهم: صحبوا الدنيا بأبدانهم، هؤلاء الصالحين صحبوا الدنيا بأبدان، لكن الأرواح معلقة بالآخرة، فأولئك خلفاء الله في بلاده، هؤلاء هم الذين يستخلفهم الله في الأرض وينظر إلى عملهم الصالح ويمكن لهم ويعلي ذكرهم، فهم الدعاة إلى دينه تبارك وتعالى الصحيح. ثم تأوه علي رضي الله عنه زفر زفرة قائلا: هاه، شوقا إلى رؤيتهم، يتمنى أن يرى هؤلاء، وهؤلاء هم أقل الناس وهم أهل السنة غرباء، قلة ذات يد، لكنهم مكثرون عند الله إن شاء الله يوم القيامة، هم أهل الإسلام الصحيح والسنة. يقول رحمه الله في الخلاصة: فقسم أمير المؤمنين حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. نعود الآن نقرأها. هذول من؟ هؤلاء من؟ حملة العلم، قسمهم علي رضي الله عنه إلى ما؟ إلى ثلاثة أقسام. الأول أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، تعلم ولكن بقوا في الشبهات، لم ينقدح العلم الصحيح في قلوبهم ويتمكن، بل بقي هذا العلم ضعيف، ضعيف هذا العلم في قلوبهم، ولا بصيرة لهم كاملة تمنعهم من انقداح الشكوك في قلوبهم، بل ضعفت قلوبهم بسبب ضعف علمهم، فيبقى هذا الضعف مدخلا للشر في قلوب إلى قلوبهم، فينقدح الشك في قلوبهم بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة، فإذا أخذته الشبهة وقع في الحيرة والشكوك حتى يخرج إلى البدع والضلالات، ما كأنه تعلم. نعم تعلم، لكن لم يتعلم من العلم إلى درجة أن يكون هذا العلم مورثا لنور البصيرة، تعلم علما ثم بقي هذا العلم ضعيف لا يقوى على دفع الشبهات، فأي شبهة تأتي عليه تخطفه حتى يخرج بعد ذلك إلى البدع والضلالات، نسأل الله العافية. فهذا القسم الأول، قسم تعلموا معشر الإخوة لكن العلم عندهم فيه ضعف، وضعفه أنه لم يبلغ بهم علمهم إلى دفع الشبهات والشكوك التي ترد على القلوب، ما عندهم الأهلية فيبقون في اضطراب، فأول ما ينقدح الشك في قلوبهم بأول عارض، بأول شبهة تعرض، يأخذهم ذلك الشك وتلك الشبهة، فيقعون في الحيرة ويقعون في الشكوك، وبسبب ذلك يخرجون إلى البدع والضلالات، ما يرجعون لأهل العلم ليبصروهم، لا، يستقلون هم بأنفسهم، يرون أن عندهم شيئا من العلم، ولكن في الحقيقة هذا العلم لم يبلغ إلى درجة دفع الشبهات فتتخطفهم الشبهات فيهلكون. القسم الثاني، نعم عندهم علم لكنهم هم أهل شهوات، تعلموا العلم، نعم تعلموا العلم لكنهم هم أهل شهوات، يعني أصحاب دنيا، تعلموا العلم واصطادوا به الدنيا، ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن عقوبته أن في المعاد له، هذا كاتبه، من الجحيم لجاما ليس كاللجم. يا فلان أنت تعلمت هذا خلاف ما تعلمت، تكلم، هذا يصح؟ سكوت، ما كأنه علم، يرى الباطل ولا ينكره، لم ينفعه علمه. فهؤلاء أصحاب القسم الثاني الذين تعلموا وهم أهل شهوات هم أيضا على فرعين، الفرع الأول من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم مصيده للدنيا، يجعل العلم مصيده للدنيا فيخادع الناس بزي العلماء ويتأكل بهذا العلم، فلذلك يقول المصنف رحمه الله فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هذا هو الشرط، تعلم القرآن، التفسير، الحديث، أصول التفسير، أصول الحديث، ويتعلم بعد ذلك السنة، وأصول السنة يعرف الصحيح من الضعيف، تعلم العقيدة الصحيحة إلى غير ذلك من العلوم الشرعية، ثم يتعلم هذا العلم ليتكسب به، يصطاد به الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. وهذا دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن صاحبه متوعد بعدم دخول الجنة، لم يرح رائحة الجنة. ثلاثة تسعر بهم النار أول ما تسعر، منهم رجل تعلم القرآن وعلمه فيؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت، فيقول أي ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. حظه من هذا العلم الذكر في الدنيا، يريد السمعة. فإذا تعلم العبد العلم لا يريد به إلا الدنيا، هذا العلم الشرعي نفيس، فإذا بذله من تعلمه لينال به الخسيس ناسب أن يذل يوم القيامة كما أذل هو هذا النفيس في الدنيا، فالله يذله فيجعله خسيسا في الآخرة كما أذل هذا العلم النفيس وتحصل به على الخسيس في الدنيا. فهؤلاء أصحاب الدنيا، فيجب أن يكون هذا العلم صينا. وإذا رأيت العالم يستدرج بعلمه ليتحصل على الدنيا فاعرف أنه لص. يقولون لي في كم انعزال، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. أأرضى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. أريح نفسي من أول يوم، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. المراد بهذا ما أخدم أهل الدنيا أذله لهم. فهذا هو، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتخاذ العلم قد الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فإذا رأيت العالم يتخذ العلم على هذا النحو يصطاد به الدنيا فهو كما قال عبد الله بن المبارك: يا جاعل العلم له بازيا، يعني البازي هو الطائر الذي يصاد به، نوع من أنواع الصقور اسمه البازي، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وكن فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أنت أمس تحذر من هذا الطريق، أين رواياتك في ذمها، ذم الدنيا؟ عن ابن عون وابن سيرين: إن قلت أكرهت، ذلك لأنه ولي بيت المال للرشيد ابن علية، فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فكتب إلى الرشيد يستعفيه، قال: والله لقد لعب به ذلك الغلام المروزي، يعني ابن المبارك، عرف الرشيد فأعفاه، قال له: أنا ما عد أتولى بيت المال، لأنه كان عندهم رحمهم الله هذه الولايات محل تهمة، فلا يعد للإنسان حتى يضاف إليه ما يبرئه من ساحة التهمة. يقول: ولي بيت المال فحمدت سيرته، حمدت. وهذا موجود في كتب رجال الحديث، راجعوه تجدونه، خذوا هذه اللفظة وانظروها، والآن الحمد لله أبو لحسة موجود. سجلوا في هذه العبارة وتجدون التراجم التي ورد فيها هذا: ولي بيت المال فحمدت سيرته. أنتم الآن اسمعوا مثلا الكلام على وزراء المالية في البلدان جميعا، هذا لص، كلما أراد العالم، كلما أراد الحاكم يصلح الناس ويحسن للناس تعرض، هذا حرامي، هذا شيطان، هذا قاعد في وجوه الخير للناس. إذن الكلام في من؟ وزراء المالية قديما هم والي المال، بيت المال، فلا بد أن تأتي التزكية، أن يقال فيه ولي بيت المال فحمدت سيرته. فهنا لما عاتب ابن المبارك ابن علي بهذه الأبيات استعفى من الرشيد، قال والله ما عاد أجلس، تعفيني. قال لعب به ذلك الغلام المروزي، الفتى المروزي. فالآن هذه الأموال فتنة، فمن جعل العلم بازيا يصطاد به الدنيا فهذا من أهل الشهوات، وهذا أشد من الثاني، هذا أشد من الثاني، هذا جاء بكبيرة من كبائر الذنوب، إذ طلب العلم الذي لا يبتغى به إلا وجه الله، طلبه لأجل الدنيا يصطاد به الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة، فجعل العلم آلة لكسب الدنيا، فهذا الذي لم يرح رائحة الجنة. الثاني من يطلب الدنيا لكن بغير العلم، هو عنده علم لكن يطلبها بغير العلم، ما يطلبها بالعلم، هذا يذم، لكنه ليس كالأول، ليس كالأول. وهو أيضا على قسمين: من همه الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بذلك، يعني هذا ضيع العلم واستغرق طيلة حياته فيما في الدنيا، فترك العلم الذي شرف به ونزل إلى ما الدنيا، آتاه الله الرفيع فتركه وذهب واختار الوضيع. هو متعلم، طالب علم، شيخ من الله عليه بالمعرفة بشرعه في شرعه ودينه، لكنه آثر الدنيا وترك العلم فاستغرقت حياته، فطغى جانب حب الدنيا عليه على ما؟ على العلم، على العلم، هذا مذموم، إذ ترك العالي وأخذ الداني. والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها، فهذا أهلك نفسه في الجمع، في الجمع طيلة حياته وهو يجمع 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 يجمع، حتى أنه أذهب وقته في ادخار هذا المال وضيع استفادته من الأوقات في صالح الأعمال. قال رحمه الله: وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا. لماذا؟ لأن هذه التوراة وهكذا القرآن يأمرنا بالخلود إلى الآخرة وعدم الركون إلى الدنيا، وأن نأخذ من الدنيا ما يبلغنا الآخرة، ولا نذهب أوقاتنا كلها في الدنيا وتحصيلها. وإنما قال الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني العمل كله للآخرة، أنت تبني لما يستقبل، وأما هذا فإنما هو بلغة، ما لي وللدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وسيأتينا. فهذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، عندهم علم لكنهم لم يستفيدوا منه، تراهم مع الهمج الرعاع أصحاب الشهوات، عباد الدنيا عياذا بالله من ذلك. وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض إيش؟ فكان كيش؟ كالكلب. فمثله كمثل الكلب، ليس الكلب فقط وإنما الكلب في أقبح صوره، وهي صورة اللهث، صورة الظمأ، يخرج لسانه، تندلق لسانه، عافانا الله وإياكم من ذلك وأكرمكم الله. فأقبح حيوان هو الكلب، وصور العالم السوء الذي انسلخ من آيات الله صوره وشبهه بالكلب. فهذه الآيات، هذا العلم الشرعي الذي رفعنا الله به هو مثل الجلد يجملنا، فإذا انسلخ الإنسان من جماله وصل إلى هذه الصورة، جماله هناك العلم لكنه لم يرفع به رأسا، فنزل هذا العالم عالم السوء وانسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض، يعني إلى الدنيا ولذائذها، واتبع هواه فأصبح مثيلا للكلب مشبها بالكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نسأل الله العافية والسلامة. يقول رحمه الله: والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. ذاك عالم آتاه الله علما لم يستفد منه، ترك هذا العلم الذي يرغبه في الدار الآخرة ويزهده في الدنيا ويأمره بأن يعمل الآخرة وأن يعمر الآخرة وأن يهتم بما عند الله جل وعلا من الباقي ويؤثره على الفاني، ترك ذلك كله فآثر العكس، اهتم بالدنيا ولذاتها وآثر الفاني على الباقي، فهذا لم يستفد مما تعلم. فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإبل ما تعرف تنزل القرب وتفتحها وتشرب، هكذا هذا مثله كمثل العيس في البيداء في الصحراء في الحر، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، منعت من الوصول إليه ما تعرف. هكذا من تعلم العلم ولم يستفد منه وأخلد إلى الدنيا فهو كهؤلاء، بل الله جل وعلا قال عن هؤلاء ما هو أخس، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل الحمار ينتفع بهذه الأسفار التي يحملها؟ لأنه لا يقرأ ولا يعقل، فهؤلاء شبههم بالحمار في حملهم للعلم الذي لم يستفيدوا منه مع إمكانية الاستفادة منه، شبههم بالحمار. وعالم السوء شبهه بالكلب، نسأل الله العافية والسلامة. فبعد هذا يزهد في العلم ويقبل على الدنيا؟ ما يقبل عليها مع ترك ما آتاه الله من هذا الشرف إلا من سفه نفسه عياذا بالله من ذلك. ولهذا العلماء أغنياء نفوس، وأصحاب الشهوات أغنياء بالفلوس، وهو غني بالفلس دنيء النفس، وذاك فقير الفلس غني النفس، لو جمعت له الدنيا بحذافيرها ذهبا ما نظر إليها، يراها نتنة جيفة. والشافعي رحمه الله تعرفون أبياته في هذه، ومن أجمل ما قال فيها البيت الأخير: فإن تجتنبها عشت فيها مسالما أو مسالما، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هل يحسن بالعالم وطالب العلم كل يوم في المحاكم بسبب الدنيا؟ عيب عليه. طالب العلم يترفع يعز هذا العلم الذي بين يديه، هل يحسن به كل يوم وهو مع السوقة الرعاء؟ لا، بل هو أعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه أحدا بمثل ما شبه العالم، قال: وفضل العالم على العابد، اسمعوا، على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بدر، ليلة البدر قمر، أولا هو مرتفع، وثانيا جميل قد اكتمل جماله ليلة البدر، فهكذا أهل العلم، وثالثا مضيء للناس فهو يضيء لغيره ومع ذلك مرتفع لا يلمسه أحد. فطالب العلم والعالم إذا نزل عن هذه المكانة التي أحلهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سفهوا أنفسهم. ولعلنا عند هذا نقف، ولنا كلام مع القسم الثالث غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37 للهجرة النبوية.
الحمد لله،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبعد،
الدرس الثالث.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ.
أعد. إني
إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا،
الله المستعان،
يحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا، صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها، وسائر ذلك من الرعاع قبيح أعوج، وذئاب مختلسة وسباع ضارية وثعالب صائلة. هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن.
من حملة؟
هذا وصف أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن ودعاة الحكمة.
من حملة العلم، ما في أهل العلم، من حملة العلم.
هذا وصف عيون أهل زمانك،
نعم،
من حملة العلم،
نعم،
والقرآن ودعاة الحكمة. خرجه أبو نعيم في الحلية.
الحلية،
في الحلية. فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله. وخرج الطبراني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإذا كان الأمر كما سمعتم من هذا العابد الزاهد يصف زمانه في القرن الثاني، فكيف بنا نحن اليوم؟ يقول: أدرك من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا. هذا وجه الغربة، هذا بيان الغربة، كيف عاد الإسلام غريبا؟ لأن الحق قد أصبح فيه في غاية الغربة، كما كان هذا الحق وهو الإسلام في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به غريبا بين الناس، وذلك لكثرة الجهل وقلة العلم وكثرة الفسق وقلة الخير وكثرة البدع وقلة المعرفة بالسنة، وهكذا. ثم يزيد وصفا له، يقول: إذا نظرت إلى عالم وجدته عالما، لكن عالما مفتونا بحب الدنيا، إذا نظرت فيه إلى عالم، لكن عالم إذا نظرت إليه وجدته مفتونا بحب الدنيا. وهذا صحيح، ففي كل زمان ومكان. إذا افتتن العالم بحب الدنيا ذهبت من النفوس هيبته ومكانته، وقلت في أعين الناس منزلته. يا عجاج على العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. إن قلت أكره فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. تزهد الناس فيها وأنت أرغب الناس فيها، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. هيهات ما أبعد ما تكابد، لن تصلح الناس وأنت فاسد. فإذا كان العالم أو من يتلبس لبوس العلماء يدعو إلى التزهد في الدنيا والتقلل منها والحرص على الحلال منها والبعد عن الحرام والمشتبهات، ولكن إذا نظرت إلى حاله وجدته غارقا فيها، من أكثر الناس غارقا فيها، كيف سيأخذ الناس بكلامه؟ الناس ما تأخذ بكلام الإنسان إلا إذا رأوا فعله يطابق قوله، ما إذا خالف القول الفعل قل الاقتداء به، لأنه كما سبق وقررنا أن الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء. الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا نظروا إليك وأفعالك تخالف الأقوال لم يحصل الاقتداء بك. فالعالم إذا فتن بالدنيا فقد حل البلاء، ولا يستمع الناس إليه وتنقص منزلته عند الناس. وهكذا إذا كان يحب التعظيم والرياسة، وهذه شهوة خفية لكنها تظهر بعلاماتها ويعرفها العارفون، وهذه مصيبة ثانية. إذا كان العالم يحب التعظيم والترأس هذه مصيبة، يحب الإجلال والتعظيم والترأس والظهور على الناس والتكبر عليهم، لا يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلك التواضع. فإن العبد كلما زاد معرفة بالله ازداد خوفا منه وخشية له وتواضعا له. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشونه حق خشيته. ومن خشي الله حق خشيته ممن أورثه الله العلم لا يسعى إلى الترأس، لأنهم يعلمون أن من تعلم العلم لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف به وجوه العامة إليه أو ليتصدر في المجالس، فالنتيجة النار النار. فالعالم علمه إنما يزيده تواضعا وخوفا من الله جل وعلا وبعدا عن الرياسات والتعظيم. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها. هي الدار دار الهم والغم والعنا، سريع تقضيها قريب زوالها. فالذي يعقل لا يحرص على الزائل في مقابل الدائم عند الله جل وعلا. فأهل العلم الحقيقيون إنما يفيدهم العلم البعد عن ذلك وعن الرغبة فيه. فإذا وجدت العالم مفتونا بحب الدنيا فهذه والله العظيمة
ماذا أبقى لأهل الدنيا ولأهل الحسب والجاه فيها إذا كان علمه لم يورثه التواضع؟ ماذا بقي لأهل الدنيا وفساق أهل الدنيا وقد زاحمهم فيها؟ ويقول رحمه الله: وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا. فالعابد إنما يعبد الله على بصيرة، كما قال جل وعلا في الآية السابقة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعابد إنما تصح عبادته إذا كانت على العلم، فإذا كان جاهلا مخدوعا وجدته في عبادته يفسد أكثر مما يصلح، ربما غره إبليس ودخل عليه في هذا الباب وأبلاه بالعجب بنفسه في عبادته والفخر بذلك، وهذا من أعظم ما يفسد عليه. لذلك يقول المصنف رحمه الله: قد صعد أو صعد به إبليس إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ يظن أنه قد ترقى فيها، وهو في الحقيقة ترقى في الجهل وترقى في الفساد، ما يفسد أكثر مما يصلح، ولكن لتزيين إبليس له يظن أنه قد وصل إلى الأعلى وهو في الحقيقة لم يتقن الأدنى. وليعلم أن العبادة إنما تكون عبادة صحيحة مقبولة عند الله جل وعلا إذا اجتمع فيها شرطان: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان جاهلا كيف يعرف أنه قد أصاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا من الفتن التي يفتن بها كثير من الناس، يظن أن العبادة أمرها سهل، والعبادة لا تكون كما قلنا مقبولة حتى يعلم، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يكون عالما بما يأتي، عالما بما يترك، وإلا وقع في الخطأ وهو لا يعلم أنه خطأ. فإذا كان هذا حال العالم والعابد ماذا بقي؟ يقول رحمه الله: وسائر ذلك، يعني باقي الناس، من الرعاع قبيح أعوج، والرعاع هم عامة الناس وسوقتهم، قبيح أعوج، وذئاب مختلسة، وسباع ضارية، وثعالب صائلة. الثعالب تتلون والسباع لا ترحم، إذا وجد فرصة هجم، نسأل الله العافية والسلامة. والأعوج الأهوج هذا لا يقبل التقويم ولا التعديل. فهذا بقية حال أهل الزمان الذي أدركه هذا الرجل، فكيف لو كان في زماننا هذا؟ ما أدري ما يقول. فإذا كان هذا كما قال ابن رجب رحمه الله وصف هذا الرجل لحال أهل زمانه، فكيف بحال من جاء بعدهم في عصر ابن رجب في القرن الثامن والتاسع فيما بعد إلى يومنا هذا؟ فكيف لو رأى ابن رجب، وكيف لو رأى هذا العابد الزاهد حال أهل هذا الزمان وتنافس الناس في الدنيا وقلة الإقبال على الأعمال الأخروية، وهكذا ذهاب العلماء علماء السنة وقلتهم وكثرة علماء البدعة؟ كيف لو رآهم ابن عاصم الأنطاكي رحمه الله تعالى؟ كيف لو رآهم أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى؟ ما عسى أن يقولوا في مثل زماننا؟ نحن نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالثبات على الحق، وأن لا يفتننا بالدنيا ولا بحبها. وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. نعم.
وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة في الطبراني وهو في الكبير عند الإطلاق، والكبير غير موجود قسم أحاديث أبي هريرة فيه، وإنما وجد إسناده في المصادر الأخرى الواسطة بيننا وبين الطبراني. فأبو نعيم في الحلية دخل من طريق الطبراني رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث فأخرجه في الحلية رحمه الله من طريق الطبراني في الكبير، وهو أيضا عند الطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف، وأشد ضعفا منه ما يروى بلفظ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد، فيروى بهذا اللفظ. وهذا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو عند ابن عدي في الكامل، الكامل في الضعفاء، في ضعفاء الرجال، وعند ابن بشران في الأمالي، أمالي ابن بشران المعروف، من حديث ابن عباس. وعلته الحسن بن قتيبة متروك الحديث، قال فيه الذهبي في الميزان هالك، فالحديث ضعيف جدا، فالحديث ما بين ضعيف وما بين ضعيف جدا. فالمروي بلفظ المتمسك بسنتي عند فساد أمتي من حديث أبي هريرة هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ، له أجر شهيد واحد. والمروي من حديث ابن عباس له أجر 100 شهيد، هذا ضعيف جدا. فحديث أبي هريرة عند الطبراني ضعيف، وحديث ابن عباس عند ابن عدي في الكامل وابن بشران في الأمالي بلفظ فله أجر 100 شهيد هذا ضعيف جدا. فعلته الحسن ابن قتيبة قال فيه الدارقطني متروك، وقال فيه الذهبي بعدما نقل فيه كلام أئمة الجرح قال فيه هالك، لخص أقوالهم جميعا بأنه إيش؟ هالك، يعني لا يتقوى، لا يتقوى، هذا معنى هالك، يعني ذاهب الحديث. وهذا أنتم تسمعونه دائما عن كثير من الخطباء والوعاظ خاصة: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد، هذا ضعيف جدا. مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من؟ ابن عباس، وهو ضعيف جدا. علته من؟ الحسن بن قتيبة. هذا هو الدين، يأبى الله علينا أن نسكت على مثل هذه الأحاديث الضعاف شديدة الضعف تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أغنى الله الشرع المطهر عنها، وقد ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى شيء كثير غير هذا، فلسنا بحاجة إلى هذه الأحاديث الواهية. وأما حديث أبي هريرة فهو حديث ضعيف. نعم.
وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة.
نعم.
ثم قال: نعم والله لئن عاش على هذه النكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عز وجل، وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم، كان له أجر عظيم.
نعم،
هذا الذي ذكره المصنف عن الحسن أيضا روي مثله عن أنس رضي الله عنه أنه قال لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف منكم شيئا إلا هذه الصلاة، وهذا في القرن الأول، فكيف بنا نحن اليوم؟ والحسن كذلك يقول لو أن رجلا من الصدر الأول يعني من الصحابة بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة. وعلى فرق فيها بيننا وبينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فرق بين صلاتنا وصلاتهم في الخشوع والخضوع والإطالة والإتمام لها، فنحن ننقرها نقرا ونستعجل فيها كثيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو وأن يتسامح عنا. فكيف لو رأى هذه المنكرات التي نحن اليوم فيها؟ صاحب البدعة يدعو إلى بدعته، صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه، كيف لو رأوا ذلك؟ ما عسى أن يقولوا؟ ولكن نقول كما قال المصنف، فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم، وأن يجعل قلوبنا وإياكم جميعا حانية إلى ما كان عليه السلف الصالح، نتبع أثارهم ونستن بسنتهم ونتبع سبيلهم، نسأل الله جل وعلا ذلك. فإن من جاهد نفسه على ذلك فله الأجر العظيم، أجر الجهاد وأجر الاستقامة والاتباع. فالنفس هذه إن تتركها أهلكتك، وإن أنت جاهدتها أسعدتها وأنجيتها. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم.
وروى المبارك بن فضالة عن الحسن
بن فضالة
ابن
فضالة
وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، ثم قال سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي والمترف والجاهل، فاصبروا عليها، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إترافهم ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.
الله
ثم قال والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم إلي ويقول هذا هلم إلي، فيقول لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها، إن هذا ليعرض له أجر عظيم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.
نعم. ومن يقول رحمه الله روى المبارك بن فضالة عن الحسن رحمه الله يعني البصري أنه ذكر الغني المترف، هذا صاحب الدنيا الذي له سلطان، غني مترف له سلطان يأخذ المال بالقوة على الناس ويدعي أنه لا عقاب فيه، لا يخاف الله جل وعلا في عباده، يأخذ المال من أي وجه كان، فإذا ذكر زعم أنه لا عقاب فيه. حب الدنيا يسكر الإنسان حتى لا يدري من أين أخذ هذا الدينار أو الدرهم، أمن حلال أم من حرام، أيحل له أخذه أو لا يحل له أخذه. فحبه للدنيا أعماه عن التورع في المكاسب، فيأخذه بالسلطان وقوة السلطان ويدعي أنه لا عقاب عليه. والموعد عند الله جل وعلا، يدخل فقراء هذه الأمة قبل أغنيائهم الجنة يوم القيامة بنصف يوم. وما هو ذلك اليوم؟ نعم 50,000 سنة. ففقراء الأمة يدخلون قبل الأغنياء الجنة بهذا المقدار، وذلك لأن الفقير متخفف لا شيء عليه من السؤال في هذا الجانب، فيقل حسابه. فطوبى لنفس حوزت وتخففت فتنجو كفافا، لا عليها ولا لها. فالمقلون هم المكثرون يوم القيامة، المقلون من الدنيا متخففون من الحساب يوم القيامة، أما هؤلاء المكثرون فإنهم سيسألون لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكلما استكثر العبد من المال في الدنيا فإنه يستكثر من السؤال عنه في الآخرة. لهذا يقول شيخ شيوخنا كما سمعتم في الهائية الزهدية: فطوبى لنفس، يعني الجنة، حوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. فكلما استكثر العبد من حطام الدنيا إنما يستكثر في الحقيقة من السؤال عنه والإيقاف بسببه يوم القيامة، وسيسأل من أين أخذه وفيما أنفقه. هذا ما يتعلق بهذا الذي لا يشبع من حطام الدنيا. والمبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين، يعني بذلك الخوارج، فالخوارج مبتدعة خرجوا على المسلمين بالسيف، وما خرجوا على المسلمين إلا بعدما رأوا كفرهم، وذلك لأنهم عمدوا إلى ما أنزله الله من الآيات القرآنية في الكفار فنزلوها وتأولوها على المسلمين، جعلوهم إيش؟ كفارا. فلما تأولوا الآيات التي أنزلت في الكفار على أهل الإسلام فرأوهم كفارا كالكفار الأصليين، استحلوا سل السيف عليهم فاستحلوا دماءهم. فأراد رحمه الله أن يقول لنا من هذا الكلام المبسوط إن الإسلام الحقيقي وسط بين أهل الشبهات وأهل الشهوات، فأهل فتنة الشبهات هم أهل البدع، وأهل فتنة الشهوات هم أهل الدنيا. أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. فدين الله جل وعلا وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، أهل السنة وسط بين أهل فتنة الدنيا وأهل الشهوات، وبين أهل البدع وفتنة الشبهات، هؤلاء هم الغرباء، فلا أهل الدنيا يريدونهم أو يحبونهم، ولا أهل الشبهات يريدونهم أو يحبونهم. فأهل الشبهات يرونهم كفارا، وأهل الشبهات وأهل الشهوات لا يرونهم شيئا ويحتقرونهم لبعدهم عنهم ولإعراضهم عن الدنيا، فهم وسط بين أهل الشبهات وأهل الشهوات. وقد مر الكلام على فتنة الشبهات والشهوات،
فهم متبعون للسنة مخالفون لأهل البدع ففارقوا أهل الشبهات، ومعرضون عن الدنيا ومقبلون على ما يصلح أمرهم في الآخرة، فقد فارقوا أهل الدنيا والشهوات، لأنهم يعرفون أن الدنيا متاع وظل زائل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، فقد أعرضوا عنها لأنها تشغلهم عن الآخرة، وتركوا الشبه وابتعدوا عنها لأنها تحرفهم عن الصراط السوي الموصل إلى الآخرة، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم ذكر كلاما في فضل العلم إلى أن قال: ها إن ها هنا، وأشار إلى صدره علما، لو أصبت له حملة بل أصيبه لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق.
أعد علينا. وأشار إلى صدره.
وأشار إلى صدره
ثم قال إلى أن قال ها. أعد إلى أن قال.
إلى أن قال ها إن ها هنا، وأشار إلى صدره علما، لو أصبت له حملة بل أصيبه.
بل أصبته. بل أصبته.
وفي نسخة بل أصبته.
أصبته هذا الصحيح.
بل أصبته لقنا غير مأمون عليه.
نعم أصبته يعني وجدته، لكن من هو الذي وجدت؟ وجد لقنا غير مأمون عليه. نعم. نعم.
يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لاذا ولاذا، أو منهوما باللذات سلس الإنقياد للشهوات، أو مغرا بجمع المال والإدخار، وليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهما الأنعام السارحة. كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى، لن تخلو الأرض عن قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى نظرائهم.
نعم.
ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى، أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه، ها ها شوقا إلى رؤيتهم.
نعم.
فقسم.
نعم.
أمير المؤمنين.
هذه هي الخلاصة من النص السابق كله. نعم.
فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام: قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك، ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات.
الله أكبر.
وقسم هم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم، وهذا النوع ضربان: أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها، فهو منهوم بذلك سريع الإنقياد إليه، والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب، والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم.
نعم، ما أعظم هذا الكلام وأحسنه. وهذه وصية علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه للكميل بن زياد معروفة. هذا الكلام هو وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد، وقد شرحها ابن القيم شرحا عظيما رحمه الله تعالى. وهنا ابن رجب استفاد كثيرا من كلام ابن القيم شيخه رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. فأولا يجب علينا جميعا أن نعلم أن دين الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي وسط بين الغالي والجافي، فهي وسط بين المترف والجاهل والمبتدع والمتبع، متبع للشهوات والمتبع للشبهات، فدين الله وسط بين هذا وهذا. ويجب على أهل السنة المتبعين أن يصبروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجاروا أهل الترف فيغرقوا في حب الدنيا وبحرها حتى يغفلوا عن الآخرة، ولا يقتربوا من أهل البدع والأهواء فتجرفهم حتى ينحرفوا عن سبيل الوصول إلى الآخرة، وإنما عليهم أن يكونوا سائرين على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفوزوا بهذا الخير العظيم. يقول علي رضي الله عنه في وصيته: الناس ثلاثة، عالم رباني، هذا واحد، ومتعلم على سبيل نجاة، طالب علم يطلب النجاة، هذا على سبيل النجاة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. وأعظم سبيل للنجاة هو العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لو ورث النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا شيئا لكان لهم أن يحتجوا: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند اليهود في آصع من شعير اقترضها صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، فلو كان الفقر عيبا لعيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سلى أصحابه رضي الله عنهم حينما قالوا له: يا رسول الله أنت تنام على الحصير على هذه الوسادة، حينما قالها له عمر: حشوها ليف قد أثرت في جنبك، وهم يتقلبون في الدنيا يعني فارس والروم، فقال: يا عمر أرى ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا هو الجواب، من أجاب نفسه بهذا اقتنع من الدنيا، كم سيعيش فيها؟ كم سيأخذ معه منها؟ سيتركها ويذهب، فالمال يقسم وربما أقول ربما قسم بين أولاد فساق عققة لا تناله منهم دعوة ولا تصل إليه منهم صدقة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا لم يدع لنفسه هو الصدقة ويعدها من اليوم كبناء مسجد وإيقاف وقف صدقة جارية، ربما انتقل المال إلى من لا يتبعه منه فلسا واحدا، تعب فيه هو وجمعه لهم، يناله حره وهم يأخذون قره، عليه مره ولهم حلاوته. فإذا فكر العبد هكذا بهذه الصورة، هذا هو الموفق، هو الذي يستبقي لنفسه عند الله يوم القيامة. ابن المساجد يوقف الأوقاف: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أن تصدق أنت وأنت شحيح، تخشى الفقر، لو تصدقت تقول ينقص مالي وترجو الغنى. هذه الصدقة في هذا، وليست الصدقة إذا حضر أحدنا الموت قال: ها لفلان كذا ولفلان كذا. فإذا لم تبني أنت لنفسك لا تطالب غيرك أن يبني لك من بعدك. فعالم رباني هذا الأول، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع هذا القسم الثالث، أتباع كل ناعق. والهمج الذين لا علم عندهم ولا عقل صحيح يضبطهم، وإنما تتحكم فيهم شهواتهم ورغباتهم، ولهذا قال فيهم أتباع كل ناعق، يعني كل من صاح بصياح منكر فإن الصوت المنكر يطلق عليه النعيق، كصوت الغراب يقال له إيش؟ النعيق، لأنه مكروه. فالصوت المنكر نعيق، فأتباع كل ناعق من أهل الأهواء والبدع والفساق أصحاب الشهوات، يميلون مع كل ريح. هذا القسم الثالث، وهم همج الرعاع. كيف كانوا همج الرعاع لهذا؟ لا علم ولا عقل صحيح عندهم يضبطهم، إنما هم أتباع لكل ناعق، لكل صاحب دعوة إلى ضلال وفساد، يميلون مع كل ريح. إن دعاهم صاحب البدعة أجابوه، وإن دعاهم صاحب الفسق أجابوه. لماذا؟ لأنهم لم يستضئوا بنور العلم فيحاكم المقالات إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيفحص مقالات هؤلاء الناعقين، فإن كانت بدعة ردوها، وإن كانت دعوة إلى فسق أو شهوة ردوها. هذا من يستطيعه؟ لا يستطيعه إلا العالم أو المتعلم، العالم الرباني أو المتعلم الذي هو على سبيل النجاة، الذي استضاء بنور العلم. أما هؤلاء الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى ركن وثيق يهلكون، مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة، مع أصحاب الشبهات تارة ومع أصحاب الشهوات تارة. فإن كان يميل إلى الدنيا صاحب أصحاب الشهوات، وإن كان يميل إلى التعبد من غير علم أخذه أصحاب الشبهات، وهكذا أيضا حتى أصحاب الشهوات ربما جرفهم أصحاب الشبهات إليهم، لأن أصحاب الشبهات يحرصون أيضا على أصحاب الأموال وعلى الأغنياء، فربما جروهم إلى مجالسهم فضروهم في مجالسهم فهلكوا بسببهم. فيجتمع في حق هذا الشبهة والشهوة، تجتمع فيه البدعة وتجتمع فيه الشهوة، فينصر بدعة بما آتاه الله من المال، وينصر المبتدع بما آتاه الله من المال، وذلك بسبب أنه لا علم عنده، فلم يستضئ في ذلك بنور العلم، ولم يلجأ منه إلى ركن وثيق. يقول علي رضي الله عنه: ها إنها هنا، وأشار إلى صدره، لعلما لو أصبت له حملة. ما في حملة يحملونه إذا كان هذا علي يقول، فكيف اليوم؟ ثم يقول: بل أصبته لكن لقنا غير مأمون. ومن هو اللقن؟ اللقن هو بكسر القاف، لقن لاقن لقن، واللقن بكسر القاف هو الذي يفهم بسرعة لكنه لا يبتغي الحق، هذا هو اللقن، يفهم بسرعة. يقال شاب لقن، يعني يفهم سريعا لكنه لا يبتغي العلم للحق، هذا هو اللقن، ما يطلب العلم للحق، يفهم يعلم لكنه لا يتوصل بذلك الفهم إلى الحق. ولذلك قال فيه علي رضي الله عنه: غير مأمون عليه. هو لقن يفهم لكنه غير مأمون عليه. تعلم تعلم، سمع فهم فهم، فهم المقصود تماما، لكنه هل هو مأمون عليه؟ يقوم به؟ يعمل بما فهمه؟ لا، لا يبتغي العلم للحق، هذا هو معنى اللقن في اللغة. لهذا قال علي رضي الله عنه: غير مأمون عليه. ليش؟ اسمعوا، قال: يستعمل آلة الدين للدنيا، يأخذ هذا العلم ويستعمله للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، يستظهر بذلك على عباد الله جل وعلا، لا يورث هذا العلم العمل به والتواضع لله جل وعلا، وإنما يستظهر بهذه النعمة التي آتاه الله إياها على عباد الله، يترفع عليهم ويتكبر عليهم ويتصدر بذلك المجالس، ولا يريد من أحد أن يرد عليه قولا أبدا، لا يريد إلا رياسة الدنيا بعلمه، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، منقاد لكن ما عنده بصيرة، أول ما يأتيه الشك ينقدح في قلبه وتحصل الشبه فتغطي قلبه فيهلك بسبب ذلك. وإذا غلبت الشبه على القلب وغلفته فقد استحكمت الهلكة، لا هذا ولا هذا، جمع بين البلاءين، أعطى سمعه للشبهات فغلفت قلبه فوقع في الهلاك، فحينئذ تستحكم عليه الهلكة. أو مغرا بجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين، أقرب شبه بهما، يعني بهذا والذي قبله، الأنعام السارحة، نعوذ بالله من ذلك. كذلك يموت العلم بموت حامليه، يعني هذا العلم ما أورثهم الفقه في الدين والعمل به، فابتعدوا عن الشهوات وابتعدوا عن الشبهات، وأخذوا من الدنيا ما يبلغهم إلى الله جل وعلا، لا بالعكس، إنما غرقوا في جمع هذه الدنيا وكأنهم لم يتعلموا شيئا من العلم الذي يزهدهم في الدنيا ويحثهم على أخذ الكفاف منها، وأن يتوصلوا بذلك إلى الله والدار الآخرة، وأن لا ينغمسوا في هذه الدنيا فتلهيهم عن الآخرة أبدا، كأنهم لم يتعلموا شيئا من هذا، إما مع الشهوات، وإما مغرا بجمع العلم، وإما قد أغرقته الشبهات، فصار هؤلاء أقرب شبها بهما الأنعام السارحة.
فيموت العلم بموت حامليه، وهؤلاء يبقون لا فائدة للناس فيهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول: بلى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لأن الله جل وعلا ما يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، لا بد وأن تبقى هذه الطائفة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة مع قلتهم. فهؤلاء هم الغرباء، وإبقاء الله لهم لئلا تبطل حجج الله وبيناته، يعني يبقى الدين، يبقى من يقوم به ولو كانوا قلة، تبقى الحجة قائمة بهؤلاء، فهم الأقلون عددا، نعم، لكنهم هم الأعظمون عند الله قدرا يوم القيامة. بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى الناس، إلى نظرائهم، ويزرعونها في قلوب أشباههم، يعني ممن يأتون إليهم فيأخذون عنهم الأخذ الصحيح، يبلغونها لهم ويزرعونها في قلوبهم، حتى إذا ماتوا كان هؤلاء المزروع فيهم هم الخلف الصالح لهم، يزرعونها في قلوب أشباههم الذين صلحوا واستقاموا على الدين والسنة وابتعدوا عن الشبهات والشهوات. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، يعني على معرفة ما خلقوا لأجله من عبادة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فصبروا على العبادة والاتباع في حين أن غيرهم يرى هذا الطريق صعب وهم يرونه سهلا لينا، صبروا على ذلك فاستلانوا ما استوعر منه المترفون. أهل الدنيا لا يصبرون على الأذى، لماذا؟ لأنهم يخالطون الناس على ما يهواه الناس. أهل العلم والسنة، أهل الصدق والاتباع، يصبرون على ذلك، لماذا؟ لأنهم لا يخالطون الناس على ما يهواه الناس، وإنما يخالطون الناس على ما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يخالطوهم عليه، فيأمرونهم إنهم خالفوا، ويذكرونهم إنهم غفلوا، وينبهوهم إنهم جهلوا. وهذا أهل الترف يستنكفون عن مصاحبة صاحبه والقائم به، ما فيه إلا حلال حلال، حرام 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 حرام، بدعة بدعة بدعة. يا أخي أنت ضيقت علينا وضيقت على الناس، خلك سهل. هكذا الناس الآن يقولون، خلك سهل، ترى الناس تنفر منك، هكذا يعبرون. إذا عاشرتهم على اتباع السنة والأمر بها قال: والله ترى ما يبقى معك أحد. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، هل هذا عيب في الداعي؟ لا، هذا دلالة على فساد المدعوين. يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، نبي وليس معه أحد، هل هذا دليل على أن هذا النبي ما يعرف أساليب الدعوة؟ إذا ما عرف أساليب الدعوة الأنبياء من يعرفها؟ فأنت لست، أهل السنة لا يستوحشون ولو ما أجابهم أحد، هم مأمورون بما؟ مأمورون بالإبلاغ للناس ودعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى ما يصلحهم ودعوة الناس إلى ما ينجيهم، تأبى عليهم ديانتهم وعقيدتهم الصحيحة أن يغشوا الناس، فهم يقول لك هذا سنة هذا بدعة هذا سنة هذا بدعة هذا حلال هذا حرام، هذا والله ما أدري يا أخي ما أدري. الأحوط أنك تحتاط لدينك، أن أهل الدنيا ما يريدون هذا، ماذا أبقيت لنا؟ كله حرام 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 حرام، سنة بدعة 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 بدعة، ثم ينقلبه بعد ذلك عليك. وأشد من هذا أنه بعض الأحيان يريدك أن تكون كعالم السوء. شف الشيخ فلان سمح يسير مسهل على الناس، الناس يحبونه، ما شاء الله. هذا نسمعه اليوم بآذاننا،
قال أغاني ما هي بحرام. أشوف الشيخ الفلاني يقول أغاني ما هي حرام وأنتم مضيقين على الناس. الله أكبر، هالموسيقى ما هي حرام. شوف الشيخ الفلاني لو أنه ما هو شيخ ما كان يطلع في التلفزيون يقول لغة الموسيقى ما هي حرام وأنتم ضيقتم على المسلمين، حرام حرام حرام. هذا كلام بعض الجهلة، والعوام يرون أن مثل هذا حجة. سبحان الله. فمثل هؤلاء علماء السوء يمشون معهم ويصيرون لهم حجة، ويصيرون لهم حجة في كل مصيبة ومنحسة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. هؤلاء بلى، أما أهل السنة لا، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، يعني عرفوا ما أراد الله جل وعلا منهم وما أعد لهم، فاستلانوا ما استوعر الناس. الوعر هو الصعب في المرتقى، فهم يستلينونه يرونه سهلا، فالمترفون يرون هذا صعب، المحبون للدنيا يرون هذا صعب، أما أهل الحق والهدى فيرونه سهلا. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. يستوحش الجاهل أن يبقى وحده، وأهل السنة لا، يقول الوحدة خير من جليس السوء. أهل السنة والأثر يقولون الوحدة خير من جليس السوء. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: كيف ما تستوحش وانت جالس وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وأنا أعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح؟ يعني يقرأ أخبار الصحابة رضي الله عنهم، ويقرأ أخبار التابعين رضي الله عنهم وأتباع التابعين، فيجد العجب فيحتقر نفسه. وعبد الله بن المبارك رضي الله عنه قالوا اجتمعت فيه جميع خصال الخير، وما زاد عليه الصحابة إلا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كل خصال الخير اجتمعت فيه، فما فاقه الصحابة إلا بالرؤية والاجتماع واللقي للنبي صلى الله عليه وسلم. من كان مبصرا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن مبصرا من الصحابة لقي النبي وسمعه عليه الصلاة والسلام. اجتمعت فيه خصال الخير، ما بقي إلا لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كيف ما تستوحش من كثرة الجلوس وحدك؟ قال رحم الله: كيف أستوحش وأنا أعيش مع هؤلاء؟ فيا أخي المسلم، أخي طالب العلم، أنت أطلب طريق السلامة ولو قل السالكون، ولا تنخدع بطريق الهلاك بكثرة الهالكين فيه، فاطلب السلامة لنفسك. فهؤلاء الغرباء أهل السنة أنسوا بما استوحش منه الجاهلون. الجاهلون يستوحشون من الوحدة، أما أهل السنة فكما قلت لكم يصبرون على الأذى ويرون الوحدة خيرا من جليس السوء، خيرا من جليس السوء الذي يحرق ثيابك يحرق دينك. فلا تتأتى من صحبته إلا الشرور، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال فيهم: صحبوا الدنيا بأبدانهم. هؤلاء الصالحين صحبوا الدنيا بأبدان، لكن الأرواح معلقة بالآخرة، فأولئك خلفاء الله في بلاده. هؤلاء هم الذين يستخلفهم الله في الأرض وينظر إلى عملهم الصالح ويمكن لهم ويعلي ذكرهم، فهم الدعاة إلى دينه تبارك وتعالى الصحيح. ثم تأوه علي رضي الله عنه زفر زفرة قائلا: هاه، شوقا إلى رؤيتهم، يتمنى أن يرى هؤلاء. وهؤلاء هم أقل الناس، وهم أهل السنة غرباء، قلة ذات يد، لكنهم مكثرون عند الله إن شاء الله يوم القيامة. هم أهل الإسلام الصحيح والسنة. يقول رحمه الله في الخلاصة: فقسم أمير المؤمنين حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. نعود الآن نقرأها. هؤلاء من؟ حملة العلم، قسمهم علي رضي الله عنه إلى ما؟ إلى ثلاثة أقسام. الأول أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، تعلم ولكن بقوا في الشبهات، لم ينقدح العلم الصحيح في قلوبهم ويتمكن، بل بقي هذا العلم ضعيف، ضعيف هذا العلم في قلوبهم، ولا بصيرة لهم كاملة تمنعهم من انقداح الشكوك في قلوبهم، بل ضعفت قلوبهم بسبب ضعف علمهم، فيبقى هذا الضعف مدخلا للشر في إلى قلوبهم، فينقدح الشك في قلوبهم بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة، فإذا أخذته الشبهة وقع في الحيرة والشكوك حتى يخرج إلى البدع والضلالات، ما كأنه تعلم. نعم تعلم، لكن لم يتعلم من العلم إلى درجة أن يكون هذا العلم مورثا لنور البصيرة، تعلم علما ثم بقي هذا العلم ضعيف لا يقوى على دفع الشبهات، فأي شبهة تأتي عليه تخطفه حتى يخرج بعد ذلك إلى البدع والضلالات، نسأل الله العافية. فهذا القسم الأول، قسم تعلموا معشر الإخوة لكن العلم عندهم فيه ضعف، وضعفه أنه لم يبلغ بهم علمهم إلى دفع الشبهات والشكوك التي ترد على القلوب، ما عندهم الأهلية فيبقون في اضطراب، فأول ما ينقدح الشك في قلوبهم بأول عارض، بأول شبهة تعرض، يأخذهم ذلك الشك وتلك الشبهة، فيقعون في الحيرة ويقعون في الشكوك، وبسبب ذلك يخرجون إلى البدع والضلالات، ما يرجعون لأهل العلم ليبصروهم، لا، يستقلون هم بأنفسهم، يرون أن عندهم شيئا من العلم، ولكن في الحقيقة هذا العلم لم يبلغ إلى درجة دفع الشبهات فتتخطفهم الشبهات فيهلكون. القسم الثاني، نعم عندهم علم لكنهم هم أهل شهوات، تعلموا العلم، نعم تعلموا العلم لكنهم هم أهل شهوات، يعني أصحاب دنيا، تعلموا العلم واصطادوا به الدنيا، ومن به ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن عقوبته أن في المعاد له، هذا كاتبه، من الجحيم لجاما ليس كاللجم. يا فلان أنت تعلمت هذا خلاف ما تعلمت، تكلم، هذا صح، سكوت، ما كأنه علم، يرى الباطل ولا ينكره، لم ينفعه علمه. فهؤلاء أصحاب القسم الثاني الذين تعلموا وهم أهل شهوات هم أيضا على فرعين، الفرع الأول من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم مصيدة للدنيا، يجعل العلم مصيدة للدنيا فيخادع الناس بزي العلماء ويتأكل بهذا العلم، فلذلك يقول المصنف رحمه الله فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هذا هو الشرط، تعلم القرآن، التفسير، الحديث، أصول التفسير، أصول الحديث، ويتعلم بعد ذلك السنة وأصول السنة، يعرف الصحيح من الضعيف،
تعلم العقيدة الصحيحة إلى غير ذلك من العلوم الشرعية، ثم يتعلم هذا العلم ليتكسب به، يصطاد به الدنيا، لم يرح رائحة الجنة. وهذا دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن صاحبه متوعد بعدم دخول الجنة، لم يرح رائحة الجنة. ثلاثة تسعر بهم النار أول ما تسعر، منهم رجل تعلم القرآن وعلمه فيؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت، فيقول أي ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار. حظه من هذا العلم الذكر في الدنيا، يريد السمعة. فإذا تعلم العبد العلم لا يريد به إلا الدنيا، هذا العلم الشرعي نفيس، فإذا بذله من تعلمه لينال به الخسيس ناسب أن يذل يوم القيامة كما أذل هو هذا النفيس في الدنيا، فالله يذله فيجعله خسيسا في الآخرة كما أذل هذا العلم النفيس وتحصل به على الخسيس في الدنيا. فهؤلاء أصحاب الدنيا، فيجب أن يكون هذا العلم صينا. وإذا رأيت العالم يستدرج بعلمه ليتحصل على الدنيا فاعرف أنه لص. يقولون لي في كم انعزال، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. أأرضى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. أريح نفسي من أول يوم، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. المراد بهذا ما أخدم أهل الدنيا أذله لهم. فهذا هو، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتخاذ العلم قد الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فإذا رأيت العالم يتخذ العلم على هذا النحو يصطاد به الدنيا فهو كما قال عبد الله بن المبارك: يا جاعل العلم له بازيا، يعني البازي هو الطائر الذي يصاد به، نوع من أنواع الصقور اسمه البازي، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وكن فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أنت أمس تحذر من هذا الطريق، أين رواياتك في ذمها، ذم الدنيا؟ عن ابن عون وابن سيرين: إن قلت أكرهت، ذلك لأنه ولي بيت المال للرشيد ابن علية، فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فكتب إلى الرشيد يستعفيه، قال: والله لقد لعب به ذلك الغلام المروزي، يعني ابن المبارك، عرف الرشيد فأعفاه، قال له: أنا ما عد أتولى بيت المال، لأنه كان عندهم رحمهم الله هذه الولايات محل تهمة، فلا يعدل الإنسان حتى يضاف إليه ما يبرئه من ساحة التهمة. يقول: ولي بيت المال فحمدت سيرته.
حمدت، وهذا موجود في كتب رجال الحديث، راجعوه تجدونه، خذوا هذه اللفظة وانظروها. والآن الحمد لله أبو لحسة موجود، سجلوا في هذه العبارة وتجدون التراجم التي ورد فيها هذا. ولي بيت المال فحمدت سيرته. أنتم الآن اسمعوا مثلا الكلام على وزراء المالية في البلدان جميعا، هذا لص، كلما أراد العالم، كلما أراد الحاكم يصلح الناس ويحسن للناس تعرض، هذا حرامي، هذا شيطان، هذا قاعد في وجوه الخير للناس. إذن الكلام في من؟ وزراء المالية قديما هم والي المال، بيت المال، فلا بد أن تأتي التزكية، أن يقال فيه ولي بيت المال فحمدت سيرته. فهنا لما عاتب ابن المبارك ابن علي بهذه الأبيات استعفى من الرشيد، قال والله ما عاد أجلس، تعفيني. قال لعب به ذلك الغلام المروزي، الفتى المروزي. فالآن هذه الأموال فتنة، فمن جعل العلم بازيا يصطاد به الدنيا فهذا من أهل الشهوات، وهذا أشد من الثاني، هذا أشد من الثاني، هذا جاء بكبيرة من كبائر الذنوب، إذ طلب العلم الذي لا يبتغى به إلا وجه الله، طلبه لأجل الدنيا يصطاد به الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة، فجعل العلم آلة لكسب الدنيا، فهذا الذي لم يرح رائحة الجنة. الثاني من يطلب الدنيا لكن بغير العلم، هو عنده علم لكن يطلبها بغير العلم، ما يطلبها بالعلم، هذا يذم، لكنه ليس كالأول، ليس كالأول، وهو أيضا على قسمين، من همه الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بذلك، يعني هذا ضيع العلم واستغرق طيلة حياته فيما في الدنيا، فترك العلم الذي شرف به ونزل إلى ما الدنيا، آتاه الله الرفيع فتركه وذهب واختار الوضيع. هو متعلم طالب علم شيخ من الله عليه بالمعرفة بشرعه في شرعه ودينه، لكنه آثر الدنيا وترك العلم فاستغرقت حياته، فطغى جانب حب الدنيا عليه على ما؟ على العلم، على العلم، هذا مذموم، إذ ترك العالي وأخذ الداني. والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها، فهذا أهلك نفسه في الجمع، في الجمع طيلة حياته وهو يجمع 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 يجمع، حتى أنه أذهب وقته في ادخار هذا المال وضيع استفادته من الأوقات في صالح الأعمال. قال رحمه الله: وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا. لماذا؟ لأن هذه التوراة وهكذا القرآن يأمرنا بالخلود إلى الآخرة وعدم الركون إلى الدنيا، وأن نأخذ من الدنيا ما يبلغنا الآخرة، ولا نذهب أوقاتنا كلها في الدنيا وتحصيلها. وإنما قال الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني العمل كله للآخرة، أنت تبني لما يستقبل، وأما هذا فإنما هو بلغة، ما لي وللدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وسيأتينا. فهذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، عندهم علم لكنهم لم يستفيدوا منه، تراهم مع الهمج الرعاع أصحاب الشهوات عباد الدنيا عياذا بالله من ذلك. وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض إيش؟ فكان كيش؟ كالكلب. فمثله كمثل الكلب، ليس الكلب فقط وإنما الكلب في أقبح صوره، وهي صورة اللهث صورة الظمأ يخرج لسانه تندلق لسانه عافانا الله وإياكم من ذلك وأكرمكم الله. فأقبح حيوان هو الكلب، وصور العالم السوء الذي انسلخ من آيات الله صوره وشبهه بالكلب. فهذه الآيات، هذا العلم الشرعي الذي رفعنا الله به هو مثل الجلد يجملنا، فإذا انسلخ الإنسان من جماله وصل إلى هذه الصورة، جماله هناك العلم لكنه لم يرفع به رأسا، فنزل هذا العالم عالم السوء وانسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض يعني إلى الدنيا ولذائذها واتبع هواه، فأصبح مثيلا للكلب مشبها بالكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نسأل الله العافية والسلامة. يقول رحمه الله: والكلب والحمار أخس الأنعام وأضل سبيلا. ذاك عالم آتاه الله علما لم يستفد منه، ترك هذا العلم الذي يرغبه في الدار الآخرة ويزهده في الدنيا ويأمره بأن يعمل الآخرة وأن يعمر الآخرة وأن يهتم بما عند الله جل وعلا من الباقي ويؤثره على الفاني، ترك ذلك كله فآثر العكس، اهتم بالدنيا ولذاتها وآثر الفاني على الباقي، فهذا لم يستفد مما تعلم. فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإبل ما تعرف تنزل القرب وتفتحها وتشرب، هكذا هذا مثله كمثل العيس في البيداء في الصحراء في الحر، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، منعت من الوصول إليه ما تعرف. هكذا من تعلم العلم ولم يستفد منه وأخلد إلى الدنيا فهو كهؤلاء، بل الله جل وعلا قال عن هؤلاء ما هو أخس، كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل الحمار ينتفع بهذه الأسفار التي يحملها؟ لأنه لا يقرأ ولا يعقل، فهؤلاء شبههم بالحمار في حملهم للعلم الذي لم يستفيدوا منه مع إمكانية الاستفادة منه، شبههم بالحمار. وعالم السوء شبهه بالكلب، نسأل الله العافية والسلامة. فبعد هذا يزهد في العلم ويقبل على الدنيا؟ ما يقبل عليها مع ترك ما آتاه الله من هذا الشرف إلا من سفه نفسه عياذا بالله من ذلك. ولهذا العلماء أغنياء نفوس، وأصحاب الشهوات أغنياء بالفلوس، وهو غني بالفلس دنيء النفس، وذاك فقير الفلس غني النفس، لو جمعت له الدنيا بحذافيرها ذهبا ما نظر إليها، يراها نتنة جيفة. والشافعي رحمه الله تعرفون أبياته في هذه، ومن أجمل ما قال فيها البيت الأخير: فإن تجتنبها عشت فيها مسالما أو مسالما، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هل يحسن بالعالم وطالب العلم كل يوم في المحاكم بسبب الدنيا؟ عيب عليه. طالب العلم يترفع يعز هذا العلم الذي بين يديه، هل يحسن به كل يوم وهو مع السوقة الرعاء؟ لا، بل هو أعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه أحدا بمثل ما شبه العالم، قال: وفضل العالم على العابد، اسمعوا، على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. بدر، ليلة البدر، قمر أولا هو مرتفع، وثانيا جميل قد اكتمل جماله ليلة البدر، فهكذا أهل العلم، وثالثا مضيء للناس فهو يضيء لغيره ومع ذلك مرتفع لا يلمسه أحد. فطالب العلم والعالم إذا نزل عن هذه المكانة التي أحلهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد سفهوا أنفسهم. ولعلنا عند هذا نقف، ولنا كلام مع القسم الثالث غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.